أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ أسد.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم.
أهلا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب إرخاء الستور. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. وروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه رجع عن هذا القول وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة. قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت أنهم قالوا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلا بها فقد وجب الصداق. رواه عن عمر المدنيون والكوفيون، ورواه منصور وحماد وإبراهيم عن عمر. وأما المدنيون فحدث سعيد عن عمر من رواية مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن عمر، ورواه وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اختلى امرأة في طريق فجعل لها عمر الصداقة كاملة. اختلى امرأة نعم تكون على
أو
الحديث
اختلأ
شكله
بامرأة.
نعم
نعم.
نعم اختلى بامرأة
ممكن وتمشي اختلأ امرأة يعني.
أو امرأته.
لا امرأته لا.
يعني أي امرأة؟
اختلأ بامرأة. نعم نعم
نعم أحسن الله إليك. قال: وأما حديث علي فروي من وجوه أحسنها ما رواه قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. رواه سعيد ومعمر وشعبة وهشام عن قتادة. وحديث زيد بن ثابت رواه وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها، فأرسل لها مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملة. فقال مروان: إنه ممن لا يتهم. فقال له زيد: لو جاءت بولد أو ظهر بها حمل أكنت تقيم عليها الحد؟ وأما ابن عمر فذكر أبو بكر قال: حدثني أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. وقال مكحول: اتفق عمر ومعاذ في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخي الستر وجب الصداق. وعن ابن علي عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وروى ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلت مع أبي مكة فخطبت امرأة فأتيت أبي وهو مع سعيد بن جبير فقال: لا تذهب هذه الساعة فإنها ساعة حارة نصف النهار. قال: فذهبت وخالفته وتزوجتها، فقالوا: لو دخلت على أهلك. فدخلت فأرخيت الستور وأغلقت الباب فنظرت إليها فإذا امرأة قد علتها كبرة، فندمت فأتيت أبي فأخبرته فقال: لقد خدعك القوم، لزمك الصداق. قال سفيان: وهي من آل الأخنس بن شريك. واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة هل توجب المهر أم لا، فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه أنها توجب المهر إن ادعته المرأة وقالت: إنه قد مسني، إذا كانت الخلوة خلوة بناء. وهو عنده معنى قول سعيد بن المسيب: إذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه، وكان القول قولها فيما ادعت من مسيسها. لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، فمعنى قول سعيد في بيته أي دخول ابتنى في بيتي، أي دخول ابتنى في بيتي مقامها وسكناها، أي دخول ابتنى. نعم. قال ومعنى قوله في بيتها يقول إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل بها دخول بناء ولا اهتداء فادعت أنه مسها وأنكر في القول قوله أنه مدعى.
للأسف عندي طول.
نعم شيخنا.
هي بسبب الصوت، بسبب النت. بسم الله.
نعم شيخ.
ما عندي تقطيع بس بسبب النت.
ماشي. تفرج حاجة تفضل. ما عندي تقطيع بس بسبب
أنها تجب المهر إن ادعته المرأة وقالت إنه قد مسني إذا كانت الخلوة خلوة بناء. تمام؟ نبدأ نعم. من هنا من 94 وهو عندهم.
نعم. قال وهو عندهم معنى قول سعيد بن المسيب إذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه وكان القول قولها فيما ادعت من مسيسها، لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، فمعنى قول سعيد في بيته أي دخول ابتنى في بيت مقامها وسكناها. هذه العبارة يعني في بيته. نعم.
يا ابتنى دي اللي صعب يعني غير واضح. في بيته أي دخول في بيت مقامها وسكناها. ومعنى قوله في بيتها يقول إذا زارها في بيتها عند أهلها. طيب ماشي ننظرها إن شاء الله.
نعم. نعم. قال ومعنى قوله في بيتها يقول إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل بها دخول بناء ولا اهتداء فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله لأنه مدعى عليه. ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن، يختلف الراهن والمرتهن فيما عليه من الدين، فالقول عنده قول المرتهن لأن الرهن بيده فيصدق فيما بينه وبين قيمته وهو فيما زاد مدع. وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من له شبهة قوية كاليد وشبهها. وقد روى ابن وهب عن مالك على ما تقدم أن القول قولها فيما ادعته من المسيس إذا خلى بها في بيته أو بيتها أو غير ذلك من المواضع وأقر بذلك وجحد المسيس. قال مالك فإن اتفق على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق الباب وإرخاء الستر شيئا من المهر. قال مالك إذا خلى بها فقبلها أو كشفها أو اجتمعا على أنه لم يمسها فلا أرى لها إلا نصف المهر إن كان قريبا، وإن تطاول ثم طلقها فلها المهر كاملة إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
فإن اتفق بألف التثنية يعني هي رقم 99 مثل اجتمع اللي هي في رقم 700.
نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده الأشهر والسنة يصيب منها ما دون الجماع ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة. وقال أبو حنيفة وأصحابه الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر وتوجب المهر كله بعد الطلاق، وطئ أو لم يطأ ادعته أو لم تدعه إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا، فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق لم يجب لها إلا نصف المهر ولم يفرق بين بيته وبيتها ولا دخول بناء ولا غيره إذا صحت الخلوة بإقرارهما أو ببينة وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه. وقال ابن أبي ليلى يجب بالخلوة كمال المهر والعدة حائضا كانت أو صائمة أو محرمة على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور، وهو قول عطاء. قال ابن جريج عن عطاء إذا أغلق عليها فقد وجب الصداق، وإن أصبحت عوراء أو كانت حائضا كذلك بالسنة. وقد قال ابن شبرمة:
وإن أصبحت غوراء بقى. قال ابن جريج عن عطاء: إذا أغلق عليها فقد وجب الصداقة، وإن أصبحت ما معنى عوراء هنا؟
يعني بها عيب، يعني شيخنا يقصد.
ما هو يعبر عنه بالعور. طيب نعم.
نعم. قال: وقد قال ابن شبرمة: إن اجتمع على أنه لم يمسها فنصف المهر، إن اجتمع على أنه لم يمسها فنصف المهر. وقال الثوري: لها المهر كاملا إذا خلا بها، فإن لم يدخل بها إذا جاء العجز من قبله أو كانت رتقاء فلها نصف الصداق. قال سفيان:
هذه
أخبرنا حماد عن
ممكن تفسر ما مضى عن عطاء،
نعم
يكون بهذا
رتقاء،
المعنى
يعني
يعني. كلمة مشابهة لهذه بنفس المعنى يعني. نعم.
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 قال سفيان: أخبرنا حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلك؟ لها الصداق كاملا وعليها العدة. قال أبو عمر: هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري، أنه يلزمه ثمنها،
يلزم هنا.
المشتري، نعم، فنصفه قبضها أو لم يقبضها.
لا، يبقى هي قبضها أو لم يقبضها، مش نصفها بقى، قبضها.
نعم، صحيح، نعم، قبضها أو لم يقبضها. قال أبو عمر: هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري، أنه يلزمه ثمنها، قبضها أو لم يقبضها. وقال الأوزاعي: إذا تزوج فدخل عليها عند أهلها فقبلها أو لمسها ثم طلقها قبل أن يجامعها، أنه إن أرخى عليها سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق. وقال إبراهيم: إذا اطلع على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق. وقال الحسن بن حي: إذا دخل بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها، وإن ادعت مع ذلك الدخول فالقول قولها بعد الخلوة. وقال الليث: إذا أرخى عليها ستارة فقد وجب الصداق. وقال النخعي: إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق وعليها العدة. قال أبو
يبقى
عمر:
الأولى دي
حجته.
أظن النسخة اللي هو أشار إليها تحت أولى، في 713 بيقول: وقال الحسن بن حي إذا دخل، وتحت كتب خلا، يبقى إذا خلا، لأنه قال بعدها إيه؟ ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها، وإن ادعت مع ذلك الدخول فالقول قولها. بقى في خلوة ولها حالتان، حالة الدخول وحالة عدم الدخول. يبقى الأولى أن يقول إذا خلا بها.
نعم، أحسن الله إليكم.
تمام جدا.
نعم. قال أبو عمر: حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة في من أغلق بابا أو أرخى سترا أنه قد وجب عليه الصداق. وقال الشافعي: إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلق فليس لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو قول أبي ثور وداود. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس. ذكر أبو بكر عن ابن أبي شيبة قال: حدثني وكيع عن حسن ابن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. قال: وحدثني فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس مثله، وهو قول شريح والشعبي وطاووس. رواه ابن جريج ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا لم يجامعها فليس لها إلا نصف الصداق وإن خلا بها.
دي
وعن جعفر،
تفسر كلام سعيد، كلام ابن مسعود: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها، يعني ما لم يجامعها يعني.
نعم، إذا لم يجامعها فليس لها إلا نصف الصداق وإن خلا بها. نعم. قال: وعن جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب أنه شهد شريحا قضى في رجل دخل بامرأته فقال: لم أصب منها، وصدقته بنصف الصداق، فعاب
بنصف الصداق، يعني كانت
فعاب الناس ذلك عليه، فقال: قضيت بكتاب الله عز وجل. قال أبو عمر: قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأين المذهب عن كتاب الله؟ ولم يجتمعوا على أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهر. ولا تعرف العرب الخلوة دون وطئ مسببا أو مسببا، والله أعلم.
دون وطئ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أين المذهب عن كتاب الله تعالى؟ ولم يجتمعوا على أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهر. ولا تعرف العرب الخلوة دون وطئ شيئا، أظن
نعم
أظنها شيئا، يعني أن العرب لا تعد الخلوة دون وطئ شيئا. الله أعلم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب المقام عند البكر والأيب. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث. قال أبو عمر: هذا الحديث ظاهره الانقطاع، وهو مسند متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من عبد الرحمن من أم سلمة. وقد ذكرنا الطرق بذلك في التمهيد، وأحسنها ما رواه أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ويحيى بن سعيد وروح بن عبادة قالوا: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنه ما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في حديث طويل ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك سبعت لنسائي. قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث، نعم شيخ،
وأولى منها النسخة اللي تحت دي: أسبع لنسائي.
نعم. قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: إن سبعت لك سبعت لنسائي، فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه، وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصري. مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. قال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة ثلاثا ثلاثا. فتأولوا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن شئت ثلثت ودرت، أي درت ثلاثا ثلاثا، وهو قول الكوفيين. وفي هذا الباب عجب، لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيما رواه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.
أظن العكس. وأما اختلاف، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة، وهي تحته مكتوب فيه. فالعكس بقى، بدل ما نحط اللي تحت فوق نحط اللي فوق تحت، عشان تبقى الجملة مستقيمة يعني. لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخنا السورة اللي هي 27، ولا تعرف العرب الخلوة دون وطئ مسببا،
ولا تعرف العرب الخلوة دون وطئ
مسببا، يعني لا تثبت بها العدة، قد يكون المعنى هكذا مستقيم. ذكر قبلها الآية اللي هي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
ماشي، يعني نرجع عليها إن شاء الله.
نعم، شكرا، أحسن الله عليك.
نعم، فاهمين جميل. تفضل شخص.
نعم. قال: وأما اختلاف الفقهاء وذكر أقوالهم في هذا الباب، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري: يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ولا يقيم عندها ثلاثا. وقال ابن القاسم عن مالك: مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى واجب. وقال ابن عبد الحكم عن مالك: ذلك مستحب وليس بواجب. وقال الأوزاعي: مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، وإن تزوج بكرا وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثا يقسم، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان له ليلتان. وقال سفيان الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين.
وله امرأة كان لها ليلتان.
نعم. قال: وقد سمعنا حديثا آخر قال: يقيم مع البكر سبعا ومع الثيب ثلاثة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب، ولا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى. وقال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر واحدة عن الأخرى. واحتج بحديث هذا الباب: إن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ودرت، يعني بمثل ذلك. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال أبو عمر عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف: كالذي بين أئمة الفتوى فقهاء الأمصار، وما ذهب إليه مالك والشافعي فهو الذي وردت به الآثار المرفوعة، وهو الصواب إن شاء الله عز وجل. فمنها ما حدثنا عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني أبو قلابة الرقاشي قال: حدثني أبو عاصم قال: حدثني سفيان الثوري عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. قال أبو عمر: لم يرفع حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا وأخطأ فيه. وأما حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فمرفوع لم يختلفوا في رفعه. وقد رواه هشيم عن خالد عن أبي قلاب عن أنس فقال فيه: السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. ذكره أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، وقوله فيه السنة دليل على رفعه، وقوله فيه السنة دليل على رفعه. قال أبو داود: وحدثني عثمان قال: حدثني هشيم عن حميد عن أنس قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثة وكانت ثيبا. قال أبو عمر: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبكر سبع وللثيب ثلاث، دل على أن ذلك حق من حقوقها، فمحال أن يحاسب بذلك. وعند أكثر العلماء ذلك واجب لهما، كان عند الرجل زوجة أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له. وقد اختلفوا في المقام المذكور، هل هو من حقوق الزوجة على الزوج أو من حقوق الزوج على سائر النساء. فقال الطائفة: هو حق للمرأة إن شاءت طالبت به وإن شاءت تركته. وقال آخرون: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، فإن أقام عندها ففيه من الاختلاف ما ذكرنا، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دارا.
والتانية يقم،
فين شيخنا؟
إن شاء أقام وإن شاء لم يقم.
وقال آخرون: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، نعم، فإن أقام عندها ففي من الاختلاف ما ذكرنا، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دارا. وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء، فالقول عندي أولى باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق، لقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث، وقوله من تزوج بكرا أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا، وقوله لقوله نعم لقوله وقوله من تزوج بكرا أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرى، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. قال أبو عمر: قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد. ذكره أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، قال: يخرجها إن شاء. وروي مثل قول سعيد بن المسيب أن ذلك شرط لا يلزم عن جماعة من السلف، فأعلى من روى ذلك عنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: حدثني ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبار بن عبد الله عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقال علي: شرط الله قبل شرطهم، أو قال: قبل شرطها، ولم ير لها شيئا. قال أبو عمر: معنى قوله شرط لها دارها أي شرط لها ألا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنها. ومعنى قول علي رضي الله عنه شرط الله قبل شرطها يريد قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرني عبد الكريم أبو أمية قال: سألت أربعة: الحسن وعبد الرحمن بن أذينة وإياس بن معاوية وهشام بن هبيرة، عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقالوا: ليس شرطها بشيء ويخرج بها إن شاء. وذكر أبو بكر قال: حدثني هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قال: يخرجها إن شاء. وقال الشعبي: يذهب بها حيث شاء والشرط باطل. وقال محمد بن سيرين: لا شرط لها. وقال طاووس: ليس الشرط بشيء. ذكره أبو بكر قال: حدثني أبو أسامة عن حبيب بن حوي سمع طاووسا يقول. حوي شفنا صح؟
أهمه هنا كده.
نعم. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاووسا قال: قلت: المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهلي لا يخرجني من عندهم، قال: كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي به. قال أبو عمر: هذا أصح عن طاووس. ففعلت كذا في سقط أيه ماذا؟
هذا أصح
قال
عن
أبو عمر: هذا
طاووس، فعلت كذا فهي طالق فكذا يلزمه.
فكذلك لأنه نعم فيه في 79 بعدين 94.
79، يا الله، لا
لا في
هي
كتير.
بس اختلاف الصفحة، بس الصفحة نفسها.
كيف شيخنا؟
لأنه هنا أهو 779،
سبعمية.
بعدها 79،
نعم
وفي صفحة قبل صفحة، هيبقى الساقط تقريبا فقرة أو فقرتين بس. لا برضو جابهم أهو، انزل تحت كده في آخر الصفحة يا شيخ عزت،
نعم
148، هتلقى
نعم
23800، مش كده؟
نعم
صحيح؟
نعم 79.
800
نعم
801
صحيح.
802
وثلاثة
لغاية
وأربعة
809، وبعد كده ده 813، كأن الصفحة دي اللي خطأ هنا ولا إيه؟ كأن
سبعمية
ديت
أربعة وتسعين سبعين ثمانية
797.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي قال أبو عمر هذا أصح عن طاووس، روي مثل ذلك عن جماعة من السلف. دي
إيه؟
الكلمة
قال
اللي
أبو
بعدها
عمر
يعني.
هذا أصح عن طاووس في المخطوطة يعني؟
ده آخر
نعم، هذا أصح عن طاووس، بعدها إيه؟
روي مثل ذلك عن جماعة من
روي
السلف.
مثل ذلك
إيه، في
عن
نسخة
جماعة
تانية يا شيخنا، هي
من
في
السلف.
نسخة، دي نسخة تانية يعني.
أيوه
بيقول في طبعا كم قال أبو عمر هذا أصح عن طاووس كما قال الشيخ عماد جزاه الله خيرا، قال وروي مثل ذلك عن جماعة من السلف أعلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم سمع عمر يسأل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقال عمر لها شرطها والمسلمون عند شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط. ورواه ابن عيينة عن يزيد بن جابر، ورواه وكيع عن سعيد بن عبد العزيز كلاهما عن إسماعيل، وروى كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق عن عمر بمعناه. وقال أبو بكر وحدثني ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها. قال وحدثني ابن علية عن أبي حيان قال حدثني أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن عبد العزيز، وكان قد شرط لها دارها حين تزوجها ألا يخرجها منها، فقضى عمر أن لها دارها لا يخرجها منها. فقال والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزينة أحد ذهبا لأخذتك به لها. وذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن سعيد بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قال يخرجها. فقال يحيى بن الجزار فبأي شيء يستحل فرجها، فبأي كذا فبأي كذا فرجعها. قال أبو عمر ذكر ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك إذا اشترط لها ألا يخرج بها فليس بشيء وله أن يخرج بها، وكذلك إذا شرط ألا ينكح عليها ولا يتسرى لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن يقل ذلك بيمين طلاق أو عتق أو تمليك فتلزمه يمينه تلك،
وكل
وهو قول
ما
إبراهيم.
يعلقه
يعلقه
ولا ما معنى
ألا
إلا
يعلقه،
أن يكتب يعني.
هو كتب يقل، نعم، ألا يعلق ذلك بيمين طلاق أو عتق أو تمليك فتلزمه يمينه تلك، وهو قول إبراهيم. وروى معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال إن شرط في النكاح ألا ينكح ولا يتسرى فالشرط باطل إلا أن يقول إن فعلت كذا فهي طالق فكذلك يلزمه،
والتعليق ده
اللي هو في الآخر، آخر جملة في الصفحة دي، أول جملة في
نعم
الصفحة.
في أنهي طبعة إيه يا شازك؟
هي طبعا كمان من المجلدات دي.
نعم.
مظبوط،
انتهت،
موجود في كده في
اللي
المخطوط.
هي فعلت كذا فهي طالق، فكذا يلزمه، فكذلك يلزمه.
نعم
نعم،
نعم
بقى كل ده فقط. طب استاذن حضرتك بقى تقول لنا المجلد ورقم الصفحه بس.
الجزء الخامس،
ايوه
ثواني شيخنا لحظة. بسم الله الله، بسم الله. نعم شفنا الجزء الخامس صفحة 442.
442. نعم نعم دي اللي هي تحقيق الشيخ صلاح عويضة.
هي طبعا على المكتبة الشاملة يعني، مش عارف.
على الشاملة؟ طب ما هي الشاملة هي اللي معانا دي.
في طبعة تانية.
لا، على الشاملة في الشيخ صلاح عويض أيضا.
دي شفنا معذرة، نعم، دي دار الكتب
اتنين
العلمية
الحقيقة.
بيروت. تحقيق الشيخ سالم محمد عطا والشيخ محمد علي معوض وعدد أجزاءها 9.
أيوة نعم، مش هي اللي معانا.
دي طبعة تانية. نعم
طيب توكلنا على الله. مش فضل.
نعم بسم الله. نعم. قال: وكل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه الطلاق، وهو قول عطاء. وقال الثوري: الأحسن أن يفي لها بشرطها ولا يخرجها، وله أن يخرجها إن شاء. نعم. ولا يخرجها شيخنا، ولا يخرجها صحيح.
أقول: وقال الثوري: الأحسن أن يفي لها بشرطها ولا يخرجها. تمام. وله أن يخرجها إن شاء. فالمسألة عنده على الاستحباب الأفضل يعني.
نعم أحسن الله عليكم. وقال الشافعي وأبو حنيفة أصحابهما: إذا تزوجها على شرط ألا يخرجها من بيتها فالنكاح جائز والشرط باطل، وكذلك سائر الشروط عندهم في النكاح عليها والتسري، فإن كان سمى لها أقل من مهر مثلها ثم لم يفي لها أكمل لها مهر مثلها عند الكوفيين. وأما الشافعي فالمهر عنده مع هذه الشروط فاسد ولها مهر مثلها، وعند مالك الشرط باطل وليس لها إلا ما سمى لها. وقال الأوزعي وابن شبرمة: لها شرطها وعليه أن يفي لها. زاد ابن شبرمة: لأنه شرط لها حلالا، وهو قول شريح في رواية. وقد روي عن شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها. قال أبو عمر: احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا يخرجها من دارها ولا يتسرى عليها ولا ينكح، ونحو ذلك من الشروط، لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ورواه الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج من لم يرى الشروط شيئا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. ومعنى قوله هنا في كتاب الله أي في حكم الله وحكم رسوله أو فيما دل عليه الكتاب والسنة فهو باطل. والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر وما شاء مما ملكت أيمانكم، وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاء وينتقل بها من حيث انتقل، وكل شرط يخرج المباح باطل وإن حلف بطلاق ما لم ينكح. فقد اختلف السلف والخلف في ذلك، وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. شيخنا استاذن حضرتك يعني لو الشيخ محمد يقرأ أو الشيخ عماد أو
حلف بطلاق. ماشي إن شاء الله يكمل الشيخ محمد.
نعم
ما لم ينكح. نعم يقرأ إن شاء الله الشيخ محمد يوسف.
نعم جزاك الله خير.
شكرا الله فيكم شيخ زيد.
الله
يوفقك. الله يامن الله.
شيخنا ما معنى قوله وكل شرط يخرج المباح باطل؟
يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اباح للانسان انه يتزوج اربع نسوة، وهي تقول له مثلا: اتزوجك على الا تتزوج علي، فشرطها هذا باطل، لان شرط ربنا سبحانه وتعالى أو إباحة الله سابقة على كلامها.
نعم يعني هذا اختيار ابن عبد البر في النهاية.
لا هذا ترجيح يعني كل ده يستدل، هو استدل لمن ألزم بالوفاء بحديث سيد عقبة بن عامر، وبيقول إن الشرط لاغي بحديث عائشة، وهكذا لسه كل ده كلام يعني. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل القراءة إن شاء الله من قوله: باب نكاح المحلل وما أشبهه. مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلق.
ولا الزبير؟
نعم عم. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، نعم في أحسن طريق. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال أبو عمر: حديث المسور بن رفاعة في رواية يحيى وجمهور رواة الموطأ مرسل. رواه ابن وهب عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه فوصله وأسنده، وتابعه على ذلك عن مالك إبراهيم بن طهمان، وهو مسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه قد ذكرتها في التمهيد. وحديث يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة موقوفا قد رفعه جماعة عن عائشة منهم عروة وسليمان بن يسار وقد ذكرناهما في التمهيد. ومن أحسنها ما حدثني سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو تريدي أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته هو يذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بالباب، فنادى فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عمر: حديث عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام في هذا الباب من رواية هشام بن عروة ورواية ابن شهاب حديث ثابت، إلا أنه سقط منه ذكر طلاق عبد الرحمن بن الزبير لامرأته تميمة المذكورة، فتعلق به قوم شذوا عن سبيل السلف والخلف من العلماء في تأجيل العنين فأبطلوه، منه ابن علية وداود، وقالوا قد شكت تميمة بنت وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يؤجله ولا حال بينها وبينه. قالوا: وهو مرض من الأمراض لا قيام للمرأة به، فخالفوا جماعة الفقهاء والصحابة برأي متوهم، وتركوا النظر المؤدي إلى المعرفة بأن البغية من النكاح الوطء وابتغاء النسل، وأن حكمها في ذلك كحكمه لو وجدها رقاء، ولم يقفوا على ما في حديث مالك هذا وغيره بأن المرأة لم تذكر قصة زوجها عبد الرحمن بن الزبير إلا بعد طلاقه وبعد فراقه لها، فأي تأجيل يكون هاهنا؟ وفي حديث مالك: فلم يستطع أن يمسها ففارقها، وقد ذكرنا في التمهيد من حديث شعبة عن يحيى بن إسحاق عن سليمان بن يسار عن عائشة مرفوعا مثل معنى حديث مالك: وإذا صح طلاق عبد الرحمن لزوجه هذه بطلت النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل العنين من هذا الحديث. وقد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة، وسيأتي ذكر هذه المسألة في بابها من كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بالفتح، كذلك رواه يحيى وجمهور الرواية للموطأ بالفتح فيهما. وقد قيل عن أبي عن ابن بكير عن ابن بكير الأول منها عن ابن بكير الأول منها بالضم وليس بشيء، وقد قيل عن ابن بكير الأول منهما بالضم وليس بشيء، وهم زبيريون من ولد الزبير بن باطة اليهودي القرظي، قتل يوم قريظة، وهم زبيريون من ولد الزبير بن باطة اليهودي القرظي قتل يوم قريظة، وله قصة عجيبة محفوظة مذكورة في السير. مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. وأما قول مالك في آخر هذا الباب في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فله مهرها، فهذا منه حكم بأن نكاح المحلل فاسد لا يقيم عليه ويفسخ، لا يقيم عليه ويفسخ قبل الدخول وبعده، وكذلك ما كان فيه مهر المثل إلا المهر المسمى عنده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل الموجب لصاحبه اللعنة المذكورة في الحديث. وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى على ما نذكره عنهم إن شاء الله عز وجل. وفيه أن المطلقة ثلاثا لا يحللها لزوجها إلا طلاق زوج قد وطئها، وأنه إن لم يطأها لم تحل للأول. ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: جائز أن ترجع إلى الأول إذا طلقها الثاني وإن لم يمسها، وأظنه لم يبلغه حديث العسيلة، وأخذ بظاهر القرآن: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا وقد طلقها. وليس في القرآن ذكر مسيس في هذا الموضع، وغابت عنه السنة في ذلك، ولذلك لم يعرج على قوله أحد من العلماء بعده لم يعرج على قوله أحد من العلماء بعده وانفرد أيضا الحسن البصري فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطء فيه إنزال، وقال معنى العسيلة الإنزال. وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: التقاء الختانين يحللها لزوجها. قال أبو عمر: ما يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويفسد الصوم والحج يحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب
ما يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم.
ما يوجب الحد فيه الغسل يعني؟ نعم، الغسل.
ما يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم.
صوم والحج.
والحج يحل المطلقة.
الصوم والحج.
نعم، يعني الغسل ساقط من، نعم. الغسل ساقط من الأستاذ محمد.
تمام، نعم.
نعم شكرا، جزاكم الله خيرا. قال أبو عمر: ما يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم والحج يحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح، فإن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو في حيض أو نفاس لم يحل المطلقة، ولا يحل الذمية عندهم وطء زوج ذمي لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغا. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والحسن بن حي: يحلها التقاء الختانين ووطء كل زوج بعد وطئه وطء بعد وطئه وإن لم يحتلم إذا كان مراهقا، وليس وطء الطفل عند الجميع
وطء
بشيء.
كل زوج بعد وطئه وطء.
أظن هذه
بعد وطئه وطء. وطء كل زوج بعد وطئه وطء.
طب ما مكانها من المعنى يعني؟ يحلها التقاء الختان ووطء كل
مصدر متفق
زوج
فيه التأكيد يعني.
بعد وطئه وطء. نعم، وإن لم يحتلم.
يعني وطئا
نعم.
مصدر مطلق في التأكيد.
أنا أقصد يعني ما مكانها في المعنى يعني.
أنا أقول يعني وطئا معتبرا يعني.
أيوة. نعم.
والحسن يحلها التقاء الختانين ووطء كل زوج بعد وطئه وطئا وإن لم يحتلم إذا كان مراهقا، وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء. قال الشافعي: إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشف في فرجها فقد ذاق العسيلة، وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه. قال: والصبي الذي يطأ مثله والمراهق والمجنون والخصي الذي قد بقي معه ما يغيبه في الفرج يحلون المطلقة لزوجها. قال: وتحل الذمية وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج ذمي لها بنكاح صحيح. قال: وكذلك لو أصابها محرما أو أصابها حائضا أو محرمة أو صائمة كان عاصيا وأحلها وطؤه. قال أبو عمر: مذهب الكوفيين والثوري والأوزاعي في هذا كله نحو مذهب الشافعي ونحو مذهب ابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، واختلفوا في عقدة نكاح المحلل. فقال مالك في الموطأ وغيره إنه لا يحلها إلا نكاح رغبة، وأنه إن قصد التحريم لم تحل له، وسواء علم أو لم يعلم لا تحل، ويفسخ نكاح من قصد إلى التحليل. نعم سيدنا، وإنه إن قصد التحريم.
فقال مالك في الموطأ وغيره إنه لا يحلها إلا نكاح رغبة، وأنه إن قصد التحليل.
نعم هكذا المعنى.
وما بعده السطر اللي بعده مباشرة.
هي التحليل. نعم
التحليل. نعم
نعم
نعم جزاكم الله خير. فقال مالك في الموطأ وغيره إنه لا يحلها إلا نكاح رغبة، وأنه إن قصد التحليل لم تحل له، وسواء علم أو لم يعلم لا تحل، ويفسخ نكاح من قصد إلى التحليل ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده. وقال الثوري والأوزاعي والليث في ذلك نحو قول مالك. وقد روي عن الثوري في نكاح المحلل ونكاح الخيار أنه قال: النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكاح المتعة أبطل الشرط في ذلك وأجاز النكاح، وهو قول الأوزاعي أيضا أنه قال في نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه ذلك. واختلفوا هل تحل للزوج الأول إذا تزوجها لي هل تحل واختلفوا هل تحل للزوج الأول إذا تزوجها ليحلها، فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح، ومرة قالوا: تحل له بذلك العقد إذا كان معه وطء أو طلاق. وروى الحسن بن زياد عن زيد: إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط باطل، ويكونان محصنين بهذا التزويج إذا وطئ. وقال أبو يوسف: النكاح على هذا الشرط فاسد، ولها مهر المثل لا يحصنها. قال أبو عمر: سنذكر ما يقع به الإحصان وما شروطه عند الفقهاء واختلافهم في ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وقال الشافعي: إذا تزوجها ليحلها وأظهر ذلك فقال: أتزوجك لأحلك، ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك، فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسد لا يقر عليه ولا يحل له الوطء على هذا، وإن وطئ لم يكن وطئه تحليلا. قال: وإن تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده. نعم سيدنا. قال: وإن تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده، فللشافعي في كتابه القديم العراقي في ذلك قولان، أحدهما مثل قول مالك والآخر مثل قول أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط التحليل في قوله، وهو قول داود. وقال
عزبة.
إبراهيم:
عزبة. مضى معنا وروى الحسن بن زياد عن من؟ عن زيد؟
عن زيد. نعم
لا، عن زفر.
عن زفر. رقم
عن
50.
زفر.
نعم، وطبعا مكتوبة تشبه زيد لكن هي أقرب لزفر، وأنا اتأكدت إن الحسن بن زياد من تلامذة زفر يعني.
نعم تمام.
نعم جزاكم الله خيرا. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط التحليل في قوله، وهو قول داود. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح. وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان. قال: وهو مأجور بذلك. وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد: هو مأجور. وقال أبو الزناد: إن لم يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول. وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه. وقال داود بن علي: لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا، وإذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه. نعم، قال أبو عمر: روي عن النبي عليه السلام أنه لعن المحلل والمحلل له من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. نعم سيدنا.
والمحلل له.
نعم، روي عن النبي عليه السلام أنه لعن المحلل والمحلل له من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر. وفي حديث عقبة: ألا أدلكم على التيس المستعار؟ هو المحلل. قال أبو عمر: معلوم أن إرادة المرأة المطلقة للتحليل لا معنى لها إذا لم يجامعها الرجل على ذلك، لأن الطلاق ليس بيدها، فوجب ألا تقدح إرادتها في عقد النكاح. وكذلك المطلق أحرى ألا يراعى، لأنه لا مدخل له في إمساك الزوج الثاني ولا في طلاقه إذا خالفه في ذلك، فلم تبق إلا إرادة الزوج الناكح، فإن ظهر ذلك بالشرط علم أنه محلل دخل تحت اللعنة المنصوص عليها في الحديث. ولا فائدة للعنة إلا إفساد النكاح والتحذير منه، والمنع يكون حينئذ في حكم نكاح المتعة كما قال الشافعي، ويكون محللا فيفسد نكاحه. وها هنا يكون إجماعا من المشدد والمرخص، وهو اليقين إن شاء الله تعالى. وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكاح المحلل أنه قال: لا أوتى بمحلل له إلا رجمتهما. قال الطحاوي: ويحتمل أن يكون تشديدا وتغليظا وتحذيرا لئلا يواقع ذلك أحد، كنحو ما هم به النبي عليه السلام أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم. وإنما تأولنا هذا على عمر رضي الله عنه لأنه قد صح عنه أنه درأ الحد عن رجل واطئ غير امرأته وهو يظن أنها امرأته، وإذا بطل الحد بالجهالة بطل بالتأويل، لأن المتأول عند نفسه مصيب وهو في معنى الجاهل إن شاء الله عز وجل. وكذلك القول في قول ابن عمر إذ سئل عن نكاح المحلل فقال: لا أعلم ذلك إلا السفاح. قال أبو عمر: ليس الحدود كالنكاح في هذا، لأن الحد ربما درئ بالشبهة، والنكاح إذا وقع على غير سنة وطابق النهي فسد، لأن الأصل أن الفروج محظورة فلا تستباح إلا على الوجه المباح لا المحظور المنهي عنه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له كلعنه آكل الربا وموكله ولا ينعقد بشيء. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له كلعنه آكل الربا وموكله ولا ينعقد بشيء من ذلك ويفسخ أبدا، وبالله التوفيق. قال: باب ما لا يجمع بينه من النساء. مالك عن أبي الزناد. نعم تفضل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما لا يجمع بينه من النساء. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أبو عمر: زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أبي هريرة، وقد روي من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال: حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. يعني عن ابن إسحاق أم أبي إسحاق؟
وكتب فوق عن ابن إسحاق.
وهي في المخطوطة عن ابن إسحاق أيضا، لكن هذا بعيد يعني،
بس رتبته بعيدة قوي.
بعيد عن كل ده يعني. نعم، لكنه جائز في
وأيضا على
لكن
الطبقة اللي هي إيه؟ مفروض إن هو بينه وبين الصحابة مثل ما بين مالك وبين الصحابة، مش كده؟
هو في عصر مالك نعم، لكن طبعا ممكن
ينزل.
اللي في الطبقة دي يروي عن اثنين، لا ينزل يعني. نعم، جزاكم الله خير. قال وحدثني سعيد بن عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وأما طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمتوافرة، رواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج وأبو صالح السمان والشعبي وغيرهم، وروي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مجتمع على صحته وعلى القول بظاهره وبما في معناه، فلا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت. وهذا في معنى تفسير حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أنها الأم وإن علت والابنات وإن سفلت، وكما لا يجوز نكاح المرأة على عمتها كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليها، وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها لأن المعنى الجمع بينهما، وهذا كله مجتمع عليه لا خلاف فيه، وقد روي مرفوعا من أخبار الآحاد العدول هذا المعنى مكشوفا بما حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة على بنت أخيها على بنت أخيها ولا الخالة على بنت أختها ولا تتزوج الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. قال أبو عمر عند الشعبي في هذا الباب حديثان، أحدهما عن جابر والآخر عن أبي هريرة، ومن الناس من تعسف فجعله من الاختلاف. وفي هذا الحديث زيادة بيان على نص على ما نص عليه القرآن، هو يقول إن جائز إن التابعي يروي عن صحابيين، ولا يكون هذا اختلافا على التابعي، لا يكون علة يعني. نعم، إنه جائز أنه يروى عن صحابيين ثم إن اختلفنا في اسم الصحابي فلا يعدون هذا علة حقيقية.
نعم.
قال وذلك أن الله عز وجل لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال بأن بذلك أو قال بان بذلك ما عدا النساء، نعم بأن بذلك ما عدا النساء المذكورات داخلات في التحريم. نعم. ثم أكد ذلك بقوله عز وجل أحل لكم ما وراء ذلكم، فكان هذا من الزمن ما كان. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع المرأة مع عمتها وخالتها في عصمة واحدة، فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن، كما ورد المسح على الخفين وليس في القرآن إلا غسل الرجلين أو مسحهما، ومازح الخفين ليس بماسح عليهما ولا غاسل لهما إلا غسل الرجلين أو مسحهما، يعني على القراءة الأخرى ولا يقصد لا مسحهما عشان يتسق مع المعنى،
لأنه بعدها بيقول وماسح الخفين ليس بماسح عليهما ولا غاسل لهما، تمام مثل الآية مثل الحالتين، عشان ده القرآن هنا بيقول غسل الرجلين أو مسح الرجلين، طب ما هو ماسح الخفين لا غسل الرجلين ولا
لا.
مسح الرجلين.
نعم نعم، جزاكم الله خير. قال وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه، فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن له، وأن يكون قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم نزل بعده، فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان كما لو نزل بذلك قرآن. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني القرآن والسنة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت الكتاب ومثله معه. أمر الله عز وجل عباده بطاعته والانتهاء إلى ما أمرهم به، ونهاهم عنه أمرا مطلقا، وأنه أخبرهم أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وحذرهم من مخالفته بالعذاب الأليم. فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد تنطعت فرقة،
وكان طيب
قد
جدا
تنطع نعم، وقد تنطعت فرقة فقالوا: لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين، والمعنى في ذلك إلى الله عز وجل نكاح الأخوات، فلا يحل لأحد نكاح أخته من أي وجه كانت، وحرم الجمع بين الأختين. فكان المعنى في ذلك أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما. قال أبو عمر: هذه فرقة تنطعت وتكلفت باستخراج علة بمعنى الإجماع، وهذا لا معنى له، لأن الله عز وجل لما حرم على عباده من أمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام اتباع غير سبيل المؤمنين، واستحال أن يكون ذلك في غير الإجماع، لأن مع الاختلاف كل يتبع سبيل المؤمنين، بأن من اتبع غير ما أجمع المؤمنون عليه فقد فارق جماعتهم وخلع الإسلام من عنقه، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فوضح بهذا كله أن متى صح الإجماع واجب الاتباع، ولم يحتج إلى حجة تستخرج برأي لا يجتمع عليه. وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فقال الطائفة: معناه كراهية قطيعة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة، فلم يجيز الجمع بين ابنتي عم أو عمة ولا بين ابنتي خال أو خالة. روى ذلك عن إسحاق ابن طلحة بن عبيد الله والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه. وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم. عن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي، جمع بين ابنتي عم، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة وابنة عمها؟ قال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره. وروى معمر عن قتادة قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم. قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أئمة الفتوى، مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزعي وغيره. وقال جماعة منهم: إنما يكره الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له النكاح الأخرى اعتبارا بالأختين، وليس ابنة العم من هذا المعنى. وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما حرام. قلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها. قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل وابنة زوجها، فإنه يجمع بينهما إن شاء. قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فالجمهور على أن ذلك جائز، وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ومكة والعراق ومصر والشام إلا ابن أبي ليلى من أهل الكوفة، وقد تقدمه إلى ذلك الحسن وعلي وعثمة، وخالفهم أكثر الفقهاء لأنه لا نسب بينهما. وروي جواز ذلك عن رجلين، وقيل لأنه من الصحابة لا مخالف لهم منهم أنهم فعلوا ذلك، وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله بن صفوان مثل ذلك. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش المغيرة عن قثم أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها. قال: وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب أن سعد بن فرحاء رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. قال: وحدثني ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان بن أمية تزوج امرأة رجل وابنته من غيرها. وعن سليمان بن يسار وابن سيرين وربيعة مثله في جواز جمع المرأة وزوجة أبيها. قال: وقال طائفة منهم الحسن وعكرمة: لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. ذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن الحسن ورواه منصور عن هشام عن الحسن ورواه شعبة عن فضيل عن ابن جريج عن عكرمة مثله، واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح الأخرى، وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين، فإنه قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى، لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي، وإذا كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبي. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيبي أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. قال أبو عمر: أما نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها فقد مضى القول فيه والحمد لله، وأما قوله وإن وطئ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره، مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الضيف بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة حاملا من سبي خيبر، قال: لعل صاحب هذه أن يلم بها.
فمروي.
نعم. قال: لعل صاحب هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أي يورثه وليس منه أو يستعبده وهو قد غزاه في سمعه وبصره. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس ونادى مناديه بذلك: لا توطئوا حاملا حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء قديما ولا حديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره بملك يمين ولا نكاح ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره، واختلفوا في من وطئ حاملا من غيره ما حكم ذلك الجنين، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة أن لا يعتق ذلك الجنين، وقال الأوزعي والليث يعتق، ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين، والقول بأن لا يعتق أولى في النظر لأن العقوبات ليست هذه طريقها ولا أصل يوجب عتقه فيسلم له، وألزمه يديه حتى يجب فيه الواجب بدليل لا معارض له ولا أصل، وبالله التوفيق فيسلم له.
وألزمه هو يقول يعني ولا أصل يوجب عتقه فيسلم له لهذا الأصل يعني. لكن الثانية اللي هي والثانية دي والذمة بريئة حتى يجب فيها
الذمة بريئة. نعم سبحان الله، جزاكم الله خير.
آمين جميل.
قال: باب ولا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. مالك عن يحيى بن سعيد لأنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب، فرجع عبد مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. قال أبو عمر قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم، واختلفوا إذا لم تكن الربيبة في حجره بما سنريده بعد في موضعه إن شاء الله تعالى، واختلفوا في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول أم لا، فقال الطائفة الأم والربيبة سواء لا تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى، وتأولوا على القرآن ما في ظاهره، فقالوا المعنى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وزعموا أن قوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن راجع إلى الأمهات والربائب. وإلى هذا كان ابن مسعود يذهب فيما أفتى به في الكوفة، ثم لما دخل المدينة تنبه على غفلته في ذلك فرجع عنه، وقيل إن عمر رده عن ذلك.
سبحان الله، يعني ده خلاف ظاهر القرآن وخلاف الإجماع وغاب عن الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ذكر عبد الرزاق
يذهل الفقيه عن البدهيات
يعني. نعم سبحان الله. قال ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها إن كان لم يمسها فتزوجها، وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود للمدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها ولا ففارقها.
أنا ما أظن أنه سيتركه إلا أن يفارقها برضه.
لا، وفي النهاية سيفارقها يعني.
نعم.
قال وأخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحسبه هو الذي رد ابن مسعود عن قوله ذلك. قال أبو عمر هذا القول الذي كان ابن مسعود أفتى به ثم رجع عنه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واختلف فيه عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولم يختلف عن ابن الزبير وعن مجاهد فيها. روى سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج وذكر ابن أبي شيبة قال حدثني ابن علي عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد عن مجاهد أنه قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، فقال أريد بهما جميعا الدخول. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها أنه ينكح أمها إن شاء. قال ابن جريج وأخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر بن الأجدع عن أبيه عن ابن عباس مثله. وذكر أبو بكر قال حدثني ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال هي علي بمنزلة الربيبة. وروى حماد بن مسلمة عن قتادة عن خلاس أن علي رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟ قال علي: هي بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدة، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. قال أبو عمر: لا أعلم أحد طلب هذا من فقهاء الأمصار أهل الرأي والحديث الذين تروى عليهم وعلى أصحابهم الفتوى، والحديث فيه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يصح، لأن خلاسا يروي عن علي المناكير ولا يصحح روايته أهل العلم بالحديث، ومرسل قتادة عنه أضعف، وجابر بن عبد الله وابن عباس مختلف عنهما في ذلك، فلا يصح فيه عمن لم يختلف عليه إلا ابن الزبير ومجاهد وفرقة قالت بذلك ليس لها حجة. ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني سعيد بن قتيبة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأمهات نسائكم، قال: هي مبهمة، فهذا خلاف ما تقدم عنه. وقد قال ابن جريج: قلت لعطاء إن كان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلم يعرف ذلك. قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة.
هل الآية مرسلة أو مبهمة؟ يعني لم يوضع لها قيد أو شرط
مطلقة، يعني
مطلقة، نعم،
إرسال، إرسال بمعنى الإطلاق. قال: ورواه هشيم ويزيد بن هارون قال: أخبرنا هود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن قول الله عز وجل، عن قوله عز وجل: أمهات نسائكم، قال: هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله وما بين فاتبعوه، فكان يكره الأمة على كل حال، يرخص في الربيبة إذا لم يدخل بأمها، ويقول: أرسل الله هذه وبين هذه. وقال أبو بكر: حدثني علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما في أمهات نسائكم، قال: هي مبهمة، وبه قال الحسن. وقول ابن عمر وابن مسعود، وأن يستطيع الذي يكتب في تاريخ علم أصول الفقه أنه يذكر يعني تطور المصطلح الفقهي أو المصطلح الأصولي، هو يقول مبهمة مرسلة، نعم، ثم أصبحت مطلقة ومقيدة وغير ذلك، وهنا يقول مبينة، يعني وبين هذه،
وبين هذه.
قال: وبه قال الحسن، وقال ابن عمر وابن مسعود، وبه قال الطائفة من
أصول الفقه قبل التدوين، أظن للدكتور محمد الجيزاني كتب أصول الفقه قبل التدوين، وتبع فيها قبل الكلمات الواردة عن
قبل الشافعي، يعني
نعم، يعني عن الصحابة والتابعين وكذا. لا، الدكتور لا. اسمه صفوان الداودي، شيخ صفوان، نعم،
شيخ صفوان، نعم، جزاك الله خير. قال: وبه قال الطائفة من التابعين منهم طاووس وابن شهاب الزهري، وإليه ذهب مالك والفري وحنيفة والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وداود والطبري. وقد روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له أمها. وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فروى قتادة عن سعيد بن المسيب عنه خلاف ما ذكره مالك عن يحيى سعيد عنه. وهو سعيد بن أبي عروبة محمد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد أنه كان يقول: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها إن شاء، وإن ماتت فأصاب ميراثها، فليس له أن يتزوج أمها. وقول زيد بن ثابت هذا قول ثالث، ويحتمل أن يكون ما ذكرناه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثل قول زيد بن ثابت، لأنه ذكر الموت فيه ولم يذكر الطلاق، وهو عندي قول لا حظ له من النظر، لأن إصابته الميراث ليس بدخول ولا مسيس، والله عز وجل قد شرط الدخول، وبالله التوفيق. وأجمع العلماء على أن من واطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها وأمها، وأنه قد استوفى معنى قول الله تعالى: اللاتي دخلتم بهن. واختلفوا في ما دون الوطء مثل اللمس والتجريد والنظر إلى الفرج لشهوة أو غير شهوة، هل ذلك كالوطء الذي هو الدخول المجتمع عليه أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والليث والشافعي: إذا لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. واختلفوا في النظر إلى فرجها وإلى محاسنها لشهوة، هل يحرم ذلك الابنة والأم أم لا؟ وسنذكر ذلك في باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه إن شاء الله تعالى. قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا. إذا كان قد أصاب الأمة فإن لم يصب الأمة لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. قال أبو عمر: إنما قال ذلك للأصل الذي قدمنا، وهو قول الله عز وجل في تحريم من حرم من النساء، أو في تحريم من حرم من النساء وأمهات نسائكم، فمن كان تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه، حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين، لأنها من أمهات النساء المدخول بهن، ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها بالسنة عند الجمهور، على ما ذكرنا في هذا الباب عنهم في أن الآية مبهمة في أمهات النساء دخل بهن أو لم يدخل. فإذا أصاب الأم بذلك النكاح حرمت عليه الابنة بشبهة النكاح، وإن كان العقد فاسدا لأن غيرنا يحرمه بالزنا، فتحريمه بشبهة النكاح الذي يلزم فيه مهر المثل أولى. وقد كانت الأم محرمة بالعقد على الابنة، فمن هذا وجب عليه مفارقتهما جميعا وحرمت عليه أبدا. فإن لم يصب الأم إلا بشبهة ذلك النكاح فسخ نكاحها، لأنه نكاح فاسد غير منعقد وقر مع امرأته، وهذا كله قول الكوفيين والشافعي وجمهور الفقهاء. قال أبو عمر: قد مضى القول في الربيبة بما فيه شفاء إن شاء الله تعالى، وأما بنت الربيبة فقد اختلف في تحريمها. فقال الجمهور: إنها محرمة تحريما مطلقا كبنات البنات وكالأمهات وأمهات الأمهات وإن علونا. وعلى هذا القول مذاهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأصحابهما. روى ذلك عن الحسن البصري وعطاء بن جراح وقاسم محمد وأحمد سعيد وبالزناد وأهل المدينة. وقال الطائفة من الكوفيين: تزوج ابنة الربيبة أو تزوج ابنة الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها وجعلوها كابنة العم وابنة الخالة، فإن الله حرمها كتحريم الربيبة إذا بين وأحل بناتهما، كتحريم الربيبة إذ بين وأحل بناتهما هكذا.
نعم.
قال: واحتجوا بقول الله عز وجل حين حرم ما ذكره في كتابه ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقد أجمع العلماء على أن من لم يحرمه الله فهو مباح، والقول في بنت الربيبة أعم وأكثر، وبه أقول وبالله التوفيق. وأما قول مالك في هذا الباب: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا للابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. فالقول في هذه المسألة قبلها يغني عن الكلام فيها إلا في قوله لا تحل لابنه ولا لأبيه، فإن معنى قوله في ذلك ظاهر قول الله عز وجل: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، ولم يخص نكاحا فاسدا من صحيح، فكل نكاح يبرأ به الحد ويلزم فيه الصداق يحرم من الأم والابنة على الأب والابن ما يحرم النكاح الصحيح، وكذلك حلائل الأبناء سواء. وأما قوله في هذا الباب قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: أمهات نسائكم، فإنما حرم كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو منزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعته والذي عليه أمر الناس عندنا. قال أبو عمر: قد جود مالك فيما احتج به من ذلك، وسنذكر اختلاف العلماء في التحريم بالزنا، وهل يحرم الحرام حلالا أم لا في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وقد اختلف أصحاب مالك في من تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة ففرق بينهما قبل المسيس، هل تحل له الأم أم لا؟ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا تزوج الأم والابنة معا في عقدة واحدة ولم يمسها حتى فرق بينهما تزوج الأم إن شاء. وقال سحنون: لا يتزوجها للشبهة التي فيها. قال أبو عمر: فإن مس واحدة منهما ففي المدونة لابن القاسم يفرق بينهما، وقد حرمت عليه التي لم يدخل بها أبدا، ويتزوج التي دخل بها إن شاء كانت الأم أو الابنة. وفي العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم أنه إن كان دخل بالأم حرمت عليه جميعا أبدا، وإن كان دخل بالابنة تزوجها إن شاء الله، وهذا أصح إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق وحسبي ونعم الوكيل.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.